أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ما زال الكلام في المقصد الثالث في إثبات الصانع وصفاته، وبعد أن ذكر المصنف الفصل الأول في إثبات وجوده شرع بالكلام في الفصل الثاني في صفاته تعالى، وذكر الصفات السبع التي هي أمهات الصفات من القدرة والعلم والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام. انتقل بعد ذلك إلى الصفات السلبية من التجرد والسرمدية وغيرها، وانتهى من الفصل الثاني وهو بحث الصفات. شرع بعد ذلك بالفصل الثالث. الفصل الثالث هو في أفعاله تعالى. شرع المصنف طبعا في أفعاله، يعني أنه مثلا في عدله، أنه لا جبر ولا تفويض وغير ذلك من الأمور. شرع المصنف في هذا الفصل الثالث في مسألة، أولا إثبات الحسن والقبح العقليين مقابل قول الأشاعرة بأنهما شرعيين. انتقل بعد ذلك إلى مسائل متعلقة بأن الله لا يفعل القبيح، ومن ثم في أنه قادر على فعل القبيح في عين أنه لا يفعل القبيح. يعني لا تتصور، يقول المصنف، لا تتصور أن الله لا يفعل القبيح، يعني عاجز عن فعل القبيح، هذا الذي ذكروه. انتقل بعد ذلك إلى المسألة الرابعة، وهي أنه يفعل لغرض، وهي من أمهات المعارك بين الكلام والفلسفة. يعني الفلاسفة يقولون أن الله لا يفعل لغرض لانتفاء الغرض في حقه، لأنه يفعل لعبث مقابل الفعل لغرض، لا، أصلا هذه المسألة الواجب تعالى خارج تخصصا عن هذه المسألة لا تخصيصا. وذكرنا هذا الأمر، وانتهينا في الدرس الأخير في الكلام حول المسألة الخامسة، في أنه تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي. وقلنا أن معركة الآراء بين المعتزلة والأشاعرة في أن الأشاعرة ذكروا أن إرادة الله للطاعات هي إرادة وجودية لا إرادة تشريعية، بخلاف المعتزلة. وانتهى الكلام، وصلنا إلى المسألة السادسة، عنوانها العلامة الحلي في أن فاعلون. وفي الحقيقة هذه المسألة هي مسألة الجبر والتفويض، وفي إثبات الاختيار الإنساني وأن الإنسان فاعل بالاختيار، مقابل قول الأشاعرة بأن الإنسان مجبور على الفعل. قبل البدء هذه المسألة، والتي تعتبر من المسائل المهمة في علم الكلام، والتي دارت عليها معارك الآراء، لأنكم تعرفون أن المذاهب من الجبر والتفويض والأمر بين الأمرين هي من أهم المسائل العقائدية والكلامية. قبل البدء بمطالب الكتاب، نريد فقط أن نهندس، نذكر هندسة لهذه المسألة. المصنف أولا طبعا يقع الكلام على ستة أمور كما سنذكر. أولا يقع الكلام حول عنوان المسألة والأقوال فيها، ثم ننتقل إلى الأمر الثاني وهو عرض نظرية بعض الأشاعرة، وهي نظرية الجبر الخالص أو الجبر المحض، ثم ننتقل بعد ذلك إلى عرض نظرية الجبر المتوسط كما يقول الجرجاني في التعريفات، في كتاب التعريفات، يعني نوع آخر من الجبر ذهب إليه الأشاعرة كما سنبين. ثم الأمر الرابع في ذكر رأي المصنف في المسألة، ثم الأمر الخامس في رد حجج الأشاعرة العقلية. يعني الحجج العقلية للأشاعرة هي ثمانية حجج ذكروها ونقلها المصنف، نردها. ثم الأمر السادس هو رد الأدلة النقلية التي تمسك بها الأشاعرة لإثبات الجبر، ويقيم المصنف هناك بحثا رائعا نقليا بكيفية تصنيف الآيات المتعلقة باختيار الإنسان ونسبة أفعالنا إلى الله سبحانه وتعالى. يقيم بحثا ويصنف الآيات تقريبا إلى 10 أصناف، أن الآيات التي تتعرض لهذا الموضوع هي عبارة عن 10 أصناف، ويقسمها ويجمعها جمعا مناسبا لمطلبه. هذه هندسة البحث. طبعا النقطة الأولى هي في مقدمة هذا البحث، ويشتمل الكلام في المقدمة على أمرين: الأمر الأول في عنوان البحث، والأمر الثاني في الأقوال في المسألة. حتى يتضح نحن على أي سبيل نسلك. العلامة الحلي عنون هذه المسألة بأن فاعلون، وفي الحقيقة نحن إذا دققنا في العنوان، طبعا هذا ليس عنوان المحقق الطوسي، هذا عنوان العلامة الحلي الشارح، وإن كان المحقق الطوسي في عبارته يقول الضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا، ولكن المسألة ماذا تبحث؟ المسألة لا تبحث في أن فاعلون مطلقا، بل في أن فاعلون اختيارا، لأن الفعل على أقسام، هناك بعض الأفعال تصدر من الإنسان لا على سبيل الاختيار، مثل نبض القلب مثلا كما يقول بعض المتكلمين، أو مثل السقوط، إذا شخص صعد إلى منارة وسقط لا بإرادته، حال السقوط هذا ليس فعله الاختياري، هذا فعل الجاذبية الأرضية. فإذا نحن بعض أفعالنا هي ليست أفعال اختيارية، ولكن قسم آخر من الأفعال هي أفعال اختيارية. بحثنا في هذا القسم، في هذه المسألة، ليس في أن فاعلون هكذا مطلقا الأعم من الفعل الاختياري وغير الاختياري، إنما محل النزاع ومصب البحث في إثبات أن فاعلون بالاختيار ولسنا مجبرين في الأفعال التي ظاهرها الاختيار، كما يقول المجبرة الذين قالوا هذا فعل ظاهره الاختيار ولكن حقيقته ليس الاختيار، كما سنقرأ لاحق. فإذا هناك تسامح في العنوان، العنوان في أن فاعلون، ولكن في الحقيقة العنوان هو في أن فاعلون بالاختيار. ولذلك نجد أن العلامة الحلي، نفس العلامة الحلي، في كتابه الباب الحادي عشر عندما ذكر هذه المسألة قيدها، قال في الصفحة السادسة من كتاب الباب الحادي عشر: إن فاعلون بالاختيار والضرورة قاضية بذلك، البداهة يعني ضرورة يعني البداهة. فإذا في الباب الحادي عشر قال في أن فاعلون بالاختيار، فهنا العنوان لا يخلو من مساحة. إن قلت لعل كلمة الفعل عند المتكلمين له اصطلاح خاص وهو الفعل الاختياري، يعني إذا أطلق المتكلمون كلمة الفعل فيريدون منه خصوص الفعل الاختياري، إن قلت هذا، قلت هذا غير صحيح، لأننا نجد في كلماتهم إطلاق كلمة الفعل ولا يريدون به الفعل الاختياري. والدليل على ذلك ما ذكرناه سابقا في المسألة الأولى من هذا الفصل، عندما قسمنا الأفعال إلى في بحث الحسن والقبح، قال العلامة الحلي هناك: الفعل المتصف بالزائد إما حسن وإما قبيح. في المسألة الأولى ما هو الزائد؟ يعني الداعي والاختيار، فيطلق الفعل على الأعم من الفعل الاختيار. فإذا حتما العنوان لا يخلو من مسامحة، لأنه بإطلاقه يشمل الفعل غير الاختياري، بينما محل نزاع ماذا؟ خصوص الفعل الاختياري، لأننا نريد أن نرد من قال بأن الإنسان غير مختار في أفعاله. هذا النقطة الأولى في عنوان البحث. النقطة الثانية هي الأقوال في المسألة، هي الأقوال في المسألة. الموجود هنا في كتاب التجريد، كما سنقرأ أيضا في كلمات العلامة الحلي بالخصوص، أنه ذكر أقوال في المسألة. القول الأول هو قول المعتزلة في أن الأفعال الإنسانية هي اختيارية وتنسب إليه حقيقة، وهي صادرة منه ولقدرته تأثير في صدور الفعل من الإنسان، يعني لقدرة الإنسان تأثير في صدور الفعل من الإنسان، هذا القول بالاختيار. جيد، هذا القول الأول هو قول المعتزلة، وهو قول المصنف أيضا، وهو قول المصنف والذي ذهب إليه المصنف. القول الثاني هو قول الجهم بن صفوان، وهم بعض الأشاعرة الذين ذهبوا إلى الجبر الخالص أو الجبر المحض، جبر المحض. ما هو الجبر المحض؟ يعني إنكار وجود قدرة عند الإنسان بفعله الاختيار. ولذلك يقول ينقل عن الجهم بن صفوان القائل بال يعني ولذلك المجبرة المذهب الجبر القائل بالجبر المحض يقول قولنا الإنسان تحرك قام وقعد كقولنا الإنسان طال وسمن. كما أن طول الإنسان ليس بيده وباختياره بل هو مجبر عليه، كذلك قيامه وقعوده مجبر عليه. هذه الجبر الخالص الجبر المحض هو مذهب الجهمية كما يقال نسبة إلى الجهم بن صفوان. هذا القول الثاني هو الجبر الخالص والجبر المحض. القول الثالث هو قول بعض الأشاعرة الذين لم يرتضوا القول بالجبر المحض وابتكروا نظرية جديدة بين قول المعتزلة بالاختيار وقول الجهمية بالجبر المحض، سموها نظرية الكسب. نظرية الكسب يعني يقولون كما سنشرحها تفصيلا نظرية الكسب، يقولون بأن الله خالق الأفعال، الإنسان مكتسب للفعل ليس موجدا للفعل. صوروا هذه النظرية نسموها نظرية الكسب، كما قلت الشريف الجرجاني في كتاب التعريفات يسميها الجبرية المتوسطة لا الجبرية المتطرفة جبرية الجهم بن صفوان، وهي جبرية الجهمية المحض. هذه الأقوال، قول المعتزلة بالاختيار، قول بعض الأشاعرة بالجبر المحض، قول غيرهم بالجبر المتوسط أو نظرية الكسب. ثم في دائرة المعتزلة يوجد صنفان الذين قالوا بالاختيار وأن الإنسان فاعل بالاختيار وهو ليس مجبرا على فعله. صنفان كلاهما قائل بالاختيار، ولكن بعضهم قال بأن هذه المسألة بديهية وبعضهم قال بأن هذه المسألة ليست بديهية، يعني تحتاج إلى استدلال، مسألة نظرية. كلاهما متفقان على أن هذه المسألة هي أن الإنسان مختار غير مجبر، ولكن قالوا بعضهم قال هذه مسألة بديهية لا تحتاج إلى دليل، بعضهم قال هذه المسألة نظرية. المصنف المحقق الطوسي يميل ويذهب إلى القول بأن هذه المسألة بديهية ضرورية ليست نظرية لا تحتاج إلى دليل في أن الإنسان مختار. وبهذا تكون الأقوال في الحقيقة أربعة أقوال: المعتزلة القائلون بالاختيار وأن المسألة نظرية، المعتزلة القائلون بالاختيار وأن المسألة بديهية ومال إليه المصنف، والأشاعرة القائلون بالجبر المحض، والأشاعرة القائلون بالجبر المتوسط أو الذي يسمى نظرية الكسب. هذه هي الأقوال الأربعة في المسألة. هذه النقطة. طبعا إذا رجعنا هنا المحقق الطوسي، النقطة الأخيرة التي سأذكرها في المقدمة هي أن المحقق الطوسي هنا صرح بأن رأيه ماذا؟ أن قضية الإنسان مختار قضية بديهية ضرورية. صرح قال والضرورة قاضية، الضرورة بمعنى البداهة، هذا كلام المحقق الطوسي. أما إذا رجعنا هل كلام المحقق الطوسي، هنا يوجد أمر: أولا هل كلام المحقق الطوسي هو كلام عامة الإمامية أم يوجد من خالف من الإمامية في هذه المسألة؟ في أي مسألة؟ في أنها بديهية أو غير بديهية، وإلا كل الإمامية متفقون على الاختيار، لا أحد يقول بالجبر، ولكن في كون مسألة الاختيار بديهية أم لا اختلف. المحقق الطوسي في كتابه تجريد الاعتقاد يقول الضرورة، يعني يصرح بالبداهة. العلامة الحلي كذلك في كتاب مناهج اليقين أيضا رأيه البداهة، قال في صفحة 365 من كتاب مناهج اليقين العلامة الحلي: ادعى أبو الحسين البصري يعني المعتزلي وجماعة أنه ضروري، يعني أن الاختيار ضروري وهو الحق عندي، وذهبت طائفة من المعتزلة وبعض الإمامية، هذا الذي أريد أن أقوله، والزيدية أن العلم بذلك كسبي. فإذا رأي المحقق الطوسي في تجريد الاعتقاد لا يعبر عن إجماع الطائفة في هذه المسألة، بعض الإمامية ذهبوا إلى أن مسألة الاختيار ليست بديهية، يعني الجبر متعقل لكن الدليل قائم على الاختيار. لاحظ الفرق. جيد، هذه المسألة. طبعا في بعض كتبه الفارسية المحقق الطوسي لديه كتاب اسمه الفصول، بالفارسية، هناك يذكر بالفارسية أن الإنصاف، أن الحكم ببداهة المسألة ليس بعيدا عن الحق، وكأنه ليس حاسما في المسألة. مثلا قال بالفارسية أبو الحسين البصري در إن مقام دعوة ضروري کرده است، دعوة ضروري کرده است يعني ادعى الضرورة، و هر که انصاف بدهد داند که اون دعوه از حق دور نیست، یعنی هذه ليست بعيدة عن الحق، ولكن هنا صرح والضرورة بدرس قاطع. على أي حال، النقطة الأخيرة في هذه المقدمة التي نريد أن نقولها هي أن الدعوة الضرورة من آراء المحقق الطوسي، ولكن بعض الإمامية خالف في هذا الأمر. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذه المقدمة. طبعا يوجد بعض النكات أنا أشير إليها إشارة في أقل من دقيقة، هو أننا نعرف أن المشهور على الأنفسون أن أئمتنا عليهم السلام قالوا لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. والمشهور على الأنفسون، وهو صحيح، أننا لا نوافق المعتزلة في مسألة الاختيار الإنساني، لأن المعتزلة قائلون بالتفويض والأشاعرة قائلون بالجبر، بينما نحن الإمامية بإرشاد من أئمتنا عليهم السلام قائلون بالأمر بين الأمرين، بالأمر بين الأمرين. ولكننا نجد هنا أن العلامة الحلي والمحقق الطوسي يظهر منهم ادعاء الموافقة مع المعتزلة، لم يقولوا أمر بين أمرين، قالوا الحق مع المعتزلة. السر في ذلك والله العالم هو أنهم في الحقيقة بصدد إبطال الجبر من هذه الجهة، فالحق مع المعتزلة من جهة إبطال الجبر. أما كلام المعتزلة في مسألة تصوير الاختيار الإنساني، هنا تأتي مسألة لا تفويض، هنا نحن فقط نتكلم عن قضية لا جبر، فنوافق المعتزلة من هذه الجهة. جيد، هذا تمام الكلام في المقدمة. النقطة الثانية في البحث هي مسألة القول الأول. القول الأول هو الجبر الخالص والجبر المحض. الذي قال هذا القول واشتهر عنه هذا القول هو الجهم بن صفوان السمرقندي، ويقال أحيانا الترمذي. طبعا سمرقند وترمذ هما مدينتان في باكستان حاليا، وبينهما يعني كيلومترات، يعني ليس، ولكن ظهر أنه كان يتواجد في المنطقتين. الجهم بن صفوان ذهب إلى الجبرية الخالصة بأي معنى؟ بمعنى أن ليس للإنسان أي تأثير في إيجاد أفعاله التي تظهر لنا بأنها اختيارية، يعني الذي يظهر لنا من قبل الفاعل الإنساني أنه يفعل بالاختيار، هذا وهم ليس بصحيح. يعني إذا وجدنا أن زيد قام ومشى وتناول كوب الماء وشرب، يقول هذا فعل كفعل سقوط الحجر من أعلى إلى أسفل، فعل ليس فيه أي تأثير لقدرة إنسانية لإيجاد الفعل. لماذا؟ قالوا نتمسك بالتوحيد، لأن الله هو فاعل كل شيء، وإذا نسبنا أي فعل لغير الله نكون قد أشركنا في الفاعلية، لا فاعل إلا الله، وبالتالي كل فعل هو فعل الله. ووجدوا أننا إذا نسبنا فعل زيد إلى زيد وقلنا إن زيدا هو الفاعل بالحقيقة لهذا الفعل، نقول قد أشركنا. فلا ينبغي أن ينسب فعل أي فاعل بالحقيقة إلى غير الله، وأما بالمجاز فلينسب إلى ما شاء. فتقول زيد قام وقعد، هذا مجازا، هذا مجازا، كقولك جرى الميزاب، يعني نسبة الشيء إلى غير ما هو له. أما الفاعل هو فقط الله، وبالتالي لا تأثير لقدرة إنسانية في إيجاد فعل إنساني، هذا الجبر الخالص. الشهرستاني في كتاب الملل والنحل طبعا لا أحد يقبل هذا القول، يعني الذين قبلوا بالجبر المحض قلة قلة قليلة جدا. ولذلك الشهرستاني في كتاب الملل والنحل يقول عن الجهم بن صفوان هو من الجبرية الخالصة ظهرت بدعته بترمذ وقتله سلم بن أحوز المازني قتل يعني بمرو في آخر ملك بني أمية. جيد؟ أكثر من ذلك فإذا هم يقولون أن أفعال الإنسان تنسب إليه مجازا لا حقيقة، هذا الجبرية الخالصة. من الجميل جدا ومن اللافت ومن الأمور التي تذكر أن القاضي عبد الجبار المعتزلي في كتابه المغني في الجزء الثامن صفحة 4، القاضي عبد الجبار المعتزلي ينقل عن أستاذه أبي علي الجبائي المعتزلي أن معاوية هو أول من روج الجبر. طبعا جهم بن صفوان قتل في زمن آخر حكم بني أمية كما قلنا. يقول القاضي عبد الجبار أول من قال بالجبر وأظهره معاوية، وأنه أظهر أن ما يأتيه بقضاء الله ومن خلقه ليجعله عذرا فيما يأتيه ويوهم أنه مصيب فيه. هذا من تصريحات المهمة جدا. فإذا هذه هي نظرية الجبر المحض. قال المصنف المسألة السادسة في أن فاعلون، قال الماتن والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا. أقول العلامة الحلي اختلف العقلاء هنا، فالذي ذهب إليه المعتزلة أن العبد فاعل لأفعال نفسه، يعني بالحقيقة لا بالمجاز، يعني لقدرته أثر في صدور الفعل منه اختيار. واختلف من الذي اختلف؟ المعتزلة. قلنا أن المعتزلة اختلفوا على قولين، بعضهم قال بأن الاختيار مسألة بديهية وبعضهم قال بأن الاختيار مسألة نظرية. فقال أبو الحسين البصري إن العلم بذلك ضروري، يعني إن الحكم بأن الإنسان فاعل لأفعال نفسه ضروري بمعنى بديهي. طبعا نحن سنبحث لاحقا أي نوع من البديهية. درستم في كتاب البرهان من المنطق أن البديهيات على 6 أقسام، أي البديهيات؟ ولكن الآن نقول ضروري، هذا قول وهو الحق الذي ذهب إليه المصنف. لماذا ذهب إليه المصنف؟ لأنه قال والضرورة قاضية، ضرورة بمعنى البداهة. وقال آخرون من المعتزلة، ها؟ لأن المعتزلة على قسمين، قسم قال بالبداهة وآخرون من المعتزلة إنه استدلالي. استدلالي يعني نظري كسبي ليس ببديهي. هذا قول المعتزلة على شقين. وأما جهم بن صفوان فإنه قال إن الله تعالى هو الموجد لأفعال العباد، وإضافتها إضافة الأفعال إليهم إلى العباد على سبيل المجاز، يعني إسناد الشيء لغير ما هو له، لغير ما هو له. يعني هكذا تعنوى المسألة في بحثه، أن لا قدرة للعبد على صدور الفعل منه. فإذا قيل فلان صلى وصام كان بمنزلة قولنا طال وسمنا، نفس الشيء. سقوط زيد من أعلى المنارة إلى أسفلها كصعوده إليها، هذا مثال يذكره بعضهم، بينما يعني سقوطه لا بالاختيار وصعوده لا بالاختيار، صعود زيد إلى المنارة كسقوطه منها، نفس الشيء. هذا قول الجهم بن صفوان وهو القول بالجبر المحض. طبعا سيأتي رد القول، الآن فقد قررنا القول. الأمر الثالث يعني بعد المقدمة وبعد ذكر نظرية الجبر المحض نأتي إلى نظرية الكسب. بعض الأشاعرة وجدوا أن القول بالجبر المحض يبتلى بالكثير من المشاكل، وبالتالي وقفوا أمام معضلة، أمام معضلة أننا أولا كيف لا ننسب أفعال الإنسان إليه؟ إما أن البداهة لا تسمح لنا أن نقول زيد صلى ليس زيد الذي صلى، هذا خلاف البداهة التي نشاهده، أو خلاف الثواب والعقاب كما سيأتي. إذا كان زيد مجبر على الصلاة وبكر مجبر على الكذب فلماذا يعاقب هو وليس فعله؟ فابتلوا بكثير من الابتلاءات بالقول بالجبر. وفي نفس الوقت أرادوا أن يحفظوا مبناهم في التوحيد أنه لا فاعل إلا الله، فوقعوا في مخمصة. من جهة يريدون أن يقولوا بأن الإنسان له جهة مؤثرية، ومن جهة خافوا من القول بأن للإنسان جهة مؤثرية أن يضربوا توحيدهم الأفعال الذي يفهمون أنه لا فاعل. فذهبوا إلى ما يسمى بنظرية الكسب. بنظرية الكسب ماذا قالوا؟ قالوا بأن الإنسان عاجز عن إيجاد أفعاله لأنه لا موجد إلا الله، ولكن الإنسان له جهة القبول لا جهة الفعل، لأنكم تعرفون يوجد فاعل وقابل. قالوا الله فاعل، الإنسان قابل مكتسب. طرحوا هذه النظرية، طبعا نحن لم نفصل لأنه يوجد قراءتين لهذه النظرية، ولكن حاولوا أن يوجدوا أمرا برزخيا، ولذلك كما قلت سميت الجبرية المتوسطة. الجرجاني في كتاب التعريفات صفحة 33 يقول الجبرية اثنان متوسطة تثبت للعبد كسبا في الفعل كالأشعرية، وخالصة يعني جبرية خالصة لا تثبت كالجهمية. إذن أرادوا أن يثبتوا للإنسان جهة تأثير كي لا يبتلوا بالجبرية المحضة، وفي نفس الوقت أرادوا أن لا يخدش بأنه لا فاعل عند الله حتى أفعال الإنسان الاختياري. هم بين فكي كما شاء يريدون أن يوجدوا نظرية ما. أوجدوا هذه النظرية. قبل أن أذكر تقريرات هذه النظرية، لأنه يوجد تقريرين لهذه النظرية، كلهم كل من تعرض لهذه النظرية حتى الفخر الرازي الذي يعتبر أشعريا لم يقبل هذه النظرية. قالوا بأن هذه النظرية أصلا ليس صعوبتها في ردها أو أنها نظرية باطلة، أصلا لا معنى لها، يعني متهافلة داخلها. كأنك تقول مثلا أنت قلت مثلا يمكنك أن تأتي بعبارة تقول المثلث الدائري، المثلث الدائري لونه أحمر، قل هذا كلام لا معنى له، يعني لا يرتسم في ذهني معنى لهذا الكلام. ما معنى المثلث الدائري لونه أحمر؟ المثلث الدائري لا معنى له، بخلاف أن تقول مثلا المثلث لونه أحمر وفي الحقيقة يكون لونه أخضر، تقول كلامك كاذب لأنه في الحقيقة لونه أخضر. إذا قلت المثلث دائري هذا كلام لا محصل له، يعني لا ترتسم في الذهن صورة عنه لأحكم عليه بالصدق أو الكذب. فقالوا الذين تعرضوا للرد على نظرية الكذب أجمعوا على أن هذه النظرية ماذا؟ لا معنى محصل، لا ينطبع في الذهن معنى لها، ولذلك يجد البعض صعوبة في تصويرها لأنه يريد أن يصور معنى لها ولكن في الحقيقة لا معنى لها. مثلا قال مثلا هناك بيت شعر رائج على الألسن يقول مما يقال ولا حقيقة عن ولا حقيقة تحته مقولة معقولة تدنو إلى الأفهام الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام. الحال عند البهشمي يعني بهاشم جبائي، لكن الضرورة الشعرية ذكروا هذا. الحال يعني هو الذي درستموه في دائرة الحكمة، الحال هو الأمر الثالث غير الوجود والعدم. قال الحال بين الوجود والعدم هذا أمر غير معقول. يقول الكسب عند الأشعري هو أيضا هو مما قيل ولا حقيقة تحته تدنو معقولة تدنو إلى الأفهام. وأيضا ابن رشد الفيلسوف المعروف قال فأما الأشعرية فإنهم راموا أن يأتوا بقول وسط بين القولين، يعني بين قول المعتزلة والجبرية المحضة، فقالوا إن للإنسان كسبا إلى آخره وهذا لا معنى له. الكشف عن مناهج الأدلة صفحة 187. الفخر الرازي الأشعري يقول وعند هذا التحقيق فيظهر أن الكسب اسم بلا مسمى، يعني لا معنى له، كتاب المحصل. العلامة الحلي أيضا يقول هو لفظ لا معنى بحسبه إلى غير ذلك. فإذا نظرية الكسب نشأت كمخلص من القول بالاختيار وأن الإنسان هو الفاعل، لأنهم اعتبروا أن هذا يضر التوحيد، يعني يصبح فعل زيد ينسب إلى زيد والفعل الواحد لا يكون له فاعلا، فلا بد أن يكون فعل زيد لزيد، يعني ليس لله، فإذا لم يكن لله حددنا فاعلية الله، فصار هناك شرك في توحيد الأفعال، هكذا قال. وفي الوقت نفسه هم يجدون أن هناك أفعال اختيارية يثاب عليها ويعاقب الإنسان، فوقعوا بين هذه المخلصة فاختاروا نظرية الكسب، لم يميلوا إلى الاختيار ولم يميلوا إلى الجبر المحض. نظرية الكسب يوجد لها تقريران، يوجد لها تقريران. التقرير الأول هو تقرير أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري بالدقة ماذا يقول؟ يقول الله هو الموجد للأفعال الإنسانية الاختيارية، ولكن هناك قدرة، لاحظ الكلام الذي بلا معنى، يعني قدرة في الإنسان متعلقة بهذا الفعل يوجدها الله في الإنسان، ولكن لا تؤثر في إيجاد الفعل، فقط تقارن إيجاد الله للفعل. لاحظت كيف؟ يعني الله أوجد فعلا صادرا منك، أو مثلا لنفترض شخص زيد رمى رصاصة على قلب بكر، ماذا يقول الأشعري؟ يقول هذا فعل الله، ولكن تزامن إيجاد القدرة على رمي بكر بالرصاصة مع إيجاد الله ماذا؟ خروج الرصاصة من المسدس. ولكن قدرة زيد الموجودة في زيد ليست هي الفاعل. لاحظت كيف يقول؟ فيقول، فهو ذهب أبو الحسن الأشعري إلى هذا الأمر، أن الفعل هو فعل الله، الفعل هو فعل الله، ولكن توجد في الإنسان، لاحظ، توجد في الإنسان قدرة مخلوقة من قبل الله، هي قدرة على هذا الفعل، ولكن لا أثر لها في إيجاد الفعل، غاية الأمر أنها تزامنت زمانا معه، ولكن الفعل فعل الله. ولكن هو ماذا فعل؟ قال أنا أثبت قدرته، ولكن ليست ذات منشأ لصدور الفعل. لاحظت ماذا قال؟ فأقول نعم، إذا كان هناك قدرة متعلقة فيمكن نسبة الفعل إلى صاحب القدرة، وإن لم تكن هذه القدرة هي مصدر للفعل. هكذا قال. مثلا الفخر الرازي يقول، الفخر الرازي في شرحه لكلام أبو الحسن الأشعري في نظرية الكسب في كتاب الأربعين للفخر الرازي الجزء الأول صفحة 320، يقول الله تعالى يخلق الفعل ويخلق قدرة متعلقة بذلك الفعل ولا تأثير لتلك القدرة البتة في ذلك الفعل. وهذا قول أبو الحسن الأشعري. شو هذا القول؟ هذا القول إذا كتبته بوست على الفيسبوك بيجيك مليون ضحكة. شو هذا القول؟ الله يخلق فعل زيد ويخلق القدرة المتعلقة بفعل زيد، ولكن هذه القدرة لا أثر لها في إيجاد فعل زيد. لاحظت؟ فهذا قول أبو الحسن الأشعري وسمعها بنظرية الكسب. هذا تقرير لنظرية الكسب. أيضا الجرجاني في شرح المواقف، شرح المواقف للإيجي شرحه الجرجاني في المجلد الثامن صفحة 146، قال المراد بكسبه إياه، يعني بكسب الإنسان الفعل، مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن يكون هناك منه تأثير أو مدخل فيه. يعني صريح التعبير. هذا سماها أبو حسن الأشعري الكسب. خب أنت أيها الأشعري ماذا فعلت؟ ماذا تتميز عن الجبر الخالص؟ يقول لا، أنا أثبت قدرة متعلقة بالفعل، خب ليس لها تأثير، هم أثبتوا قدرة ينسب إليها الفعل لأنها متعلقة به. قالوا له هذا ليس له معنى محصل. يعني هذا التقرير الأول لنظرية الكسب. قال المصنف، وقال ضرار بن عمرو والنجار وحفص الفرد وأبو الحسن الأشعري، هذا تقرير هؤلاء أصحاب التقرير الأول من الأشاعرة، طبعا بعضهم كان معتزليا ثم انتقل أشعريا، مثل ضرار بن عمرو كان معتزليا ثم صار أشعريا. ماذا قالوا؟ إن الله تعالى هو المحدث لها للأفعال، والعبد مكتسب. خب ما معنى لم مكتسب؟ ولم يجعل لقدرة العبد أثرا في الفعل، بل القدرة والمقدور واقعان بقدرة الله تعالى. وهذا الاقتران، لاحظت الاقتران يعني التزامن، يعني هناك قدرة في العبد على الإيجاد ولكن ليس له أثر في الإيجاد، الله هو الموجد. ولم يجعل لقدرة العبد الموجودة أثرا في الفعل، بل القدرة والمقدور واقعان بقدرة الله، وهذا الاقتران هو الكسب، فقط الاقتران. هذا تقرير أبو الحسن الأشعري. هناك تقرير آخر لنظرية الكسب. هذا التقرير الآخر هو للقاضي أبو بكر الباقلاني الأشعري. يقول لا، أنا أقول أمر آخر أقل شناعة مما قاله أبو الحسن الأشعري. ماذا تقول؟ يقول أنا أفرق بين أمرين، أفرق بين أمرين، أفرق بين أصل الفعل وصفة الفعل. أصل الفعل، ما هو أصل الفعل؟ مثلا حركة اليد، حركة البدن، يعني أصل هندسة الفعل مثل القيم والقعود. وأما صفة الفعل، ما مقصود من صفة الفعل؟ أنه طاعة أم معصية؟ خب عندما تقول قيام زيد طاعة، قعود زيد معصية، هناك أصل الفعل هو القيام، هناك صفة الفعل هي أنه طاعة أو معصية. يقول أبو بكر الباقلاني لا، يوجد قدرتان، قدرة الله على أصل الفعل وقدرة العبد على ماذا؟ على الصفة. أثبت القدرة، قدرة الله على أصل الفعل وقدرة العبد على الصفة. فأصل الفعل يعني أصل الفعل ليس للإنسان مدخل في إيجاده، يعني قيامك كحركة بدن ليس لك دخل. أنت قد يكون قيامك طاعة وقد يكون نفس قيامك معصية. مثلا لو نهاك الله عن القيام وقمت هذا معصية، لو أمرك الله بالقيام وقمت هذا طاعة. القيام كحركة بدنية كأصل الفعل وأمر واحد، ولكن صفاته التي أضفيتها أنت عليه هي الطاعة أو المعصية. فيقول القاضي الأشعري الباقلاني، يقول صفة الفعل هي نابعة لقدرة العبد، لكن أصل الفعل ماذا؟ من الله. فيقول الكسب بمعنى أن العبد يحدد أصل الفعل الصادر من الله إن كان طاعة أو معصية، ولكن أصل الفعل هو فعل الله. يعني لم تقم ولم تقعد، إنما أطعت بالقيام وأطعت بالقعود، لم تقم، يعني لا ينسب الفعل إليك حقيقة، ولكن صفة الفعل تنسب إليك، لكي يخرج من قضية الثواب والعقاب، أنه كيف نكون، كيف يكون أصل الفعل من الله ونعاقب ونثاب. يقول لا، صفة الفعل بقدرتك. هذا قول ثاني. قول الثاني واضح إخوان الأعزاء، ممتاز. قال وفسر القاضي، أي قاضي هنا؟ القاضي يعني أبو بكر الباقلاني الأشعري، بأن ذات الفعل واقعة بقدرة الله، وكونه طاعة ومعصية صفتان واقعتان بقدرة العبد. واضح؟ هذا فإذا هذا النظرية الثانية أو التقرير الثاني لنظرية الكسب. هنا يوجد مطلب، ثم يأتي العلامة الحلي، هنا انتهى المطلب الذي يريد أن أقوله. نظرية الكسب لها تقريران أشعري نسميه الكسب بمعنى التقارن، ونظرية الباقلاني التي تعني قدرة العبد على الصفة وقدرة الله على أصل الفعل. العلامة الحلي جاء بكلام في الوسط الآن عن الإسفرايني، قال وقال أبو إسحاق الإسفرايني من الأشاعرة إن الفعل واقع بمجموع القدرتين. جيد، هذه ما محلها من الإعراب هذه الجملة، يعني ما مكانها؟ لماذا أوردها العلامة الحلي؟ الظاهر أن العلامة الحلي أوردها تكملة لقول الباقلاني، يعني وكأنه يريد أن يقول العلامة الحلي الباقلاني أثبت قدرتين، قدرة الله على أصل الفعل وقدرة العبد على صفة الفعل. فبالتالي الباقلاني، القاضي أبو بكر الباقلاني، يقول الفعل في الخارج الذي هو القيام العصياني أو القيام الطاعتي، هذا الفعل في الخارج مجموع قدرتين، قدرة العبد على الصفة وقدرة الله على أصل الفعل. فكأنه أراد أن يؤيد أو يأتي بكلام في نفس سياق هذا القول، فيقول وكذلك يقول أبو إسحاق الإسفرايني أن الفعل بمجموع القدرتين، أي قدرتين؟ قدرة على أصل الفعل وقدرة على الصفة. هذا ظاهر كلام العلامة الأهلي، ولكن في الحقيقة هذا الكلام فيه ما فيه، فيه ما فيه. لماذا؟ لأن بعض التقريرات في بعض الكتب، أنا لن أطيل، يقول لا، الإسفرايني لا يقصد القدرتين، يعني قدرة الله على أصل الفعل وقدرة العبد على الصفة، يعني كل قدرة متعلقة بحيثية. لا، الإسفرايني يفهم من كلامه أن أصل الفعل هو مجموع القدرتين، أصل الفعل هو مجموع القدرتين، وكأن الله والعبد كلاهما قدرتهما توجد أصل الفعل. لاحظت؟ الباقلاني قال يوجد قدرتين، قدرة العبد تؤثر في الصفة، قدرة الله تؤثر في أصل الفعل، فقدرتان في حيثيتين. أما الإسفرايني قد يكون مراده أمر آخر، هو أنه يوجد قدرتان على أصل الفعل، يعني اجتمعت القدرتين على أصل الفعل. هذا كلامهم. طبعا وإذا قلنا قدرتان على أصل الفعل، الفلاسفة يقولون القدرتان على أصل الفعل إذا فسرت بالمعنى الطولي، يعني علة العلة علة للمعلول، يعني يوجد معلول هو فعل العبد وعلة قريبة وعلة بعيدة، فيوجد قدرتان وتأثيران طوليان، هذا لا مشكلة فيه عند المشاء، عند المشاء. على أي حال، فهذه هي الأقوال في المسألة، هذه الأقوال في المسألة، وبذلك نكون قد انتهينا من بيان قول الجبرية المحضة والكسب. نأتي إلى قول المصنف. المصنف هو الأمر الرابع. المصنف ماذا قال؟ المصنف قال إن مبناي هو القول بأن الإنسان فاعل بالاختيار وقدرته مؤثرة في إيجاد الفعل، وهذا أمر بديهي، بديهي. قال والمصنف التجأ إلى الضرورة هاهنا، فإنا نعلم، هذا وجه الضرورة، وجه الضرورة يظهر من العلامة الحلي أن تقريره للضرورة بمعنى الوجدانيات. يعني تعرفون أن البديهيات الستة مثل الأوليات، الفطريات، الحدسيات، التجريبيات، المتواترات والوجدانيات، هو جعلها من الوجدانيات، يعني من الأمور التي منشأها العلم الحضوري. يقول إننا نعلم وجدانا الفرق بين طولي وبين قيامي وقعودي، فإنا نعلم بالضرورة والوجدان الفرق بين حركة الحيوان اختيارا وبين حركة الحجر الهابط، ومنشأ الفرق هو اقتران القدرة في أحد الفاعلين وعدمه في الآخر. هذا ومنشأ الفرق، الظاهر هو عطف على نعلم، يعني نعلم بالضرورة، يعني نعلم بالضرورة الفرق، ونعلم بالضرورة أن الفرق هو في الاختيار، يعني نحن نعلم وجدانا بالاختيار، نعلم وجدانا بالاختيار، والوجدانيات هي من البديهيات. هذا ما ذكره العلامة. إلى هنا نكون قد انتهينا من بيان هذه الأمور. فقط أنا فاتني عبارة أريد أن أقرأها، عندما قلت أن أبو إسحاق الإسفرايني من الأشاعر قال أن الفعل واقع بمجموع القدرتين، هنا ماذا قلت؟ قلت أنه يظهر من بعض كلماته أن المقصود من مجموع القدرتين على أصل الفعل. صرح بذلك جورجاني في شرح المواقف المجلد الثامن صفحة 147، يقول وعند الأستاذ يقصد به الإسفرايني مجموع القدرتين يتعلقان جميعا بأصل الفعل، يعني مجموع القدرتين تتعلقان بأصل الفعل، وعند القاضي تتعلق قدرة الله تعالى بأصل الفعل وقدرة العبد بكونه طاعة أو معصية. يعني جورجاني صرح أيضا بالفرق، أن كلام الإسفرايني ليس في سياق كلام الباقلاني. جيد، إلى هنا قد نكون قد انتهينا من أي شيء، من بيان مقدمة البحث، العنوان، لماذا سمي العنوان المسامحة في إطلاق العنوان، الأقوال في المسألة، انتقلنا بعد ذلك إلى الجهل بن صفوان والجبرية المحضة، انتقلنا بعد ذلك إلى نظرية الكسب، وقلنا أن نظرية الكسب لها تقريران ذكرهما المصنف، التقرير الأول الأشعري، التقرير الثاني هو للقاضي أبو بكر الباقلاني. ف ثم انتقلنا أخيرا إلى رأي المصنف، وهو الذي يقول بأن الذي يميل إلى المعتزلة القائلين بأن المسألة بديهية وهي أن الإنسان مختار. أي نوع من البداهة؟ الوجدانيات. في الدرس اللاحق نشرح ببيان الإشكالات التي ذكرها المصنف أو أدلة الأشاعرة والرد عليها، وهي 8 أدلة عقلية وأخر نقلية. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.